أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسنتم. جزيت خيرا. ذكرنا في البحث السابق أن المحقق الإصفهاني اختلفت كلماته بين بحث الإجارة وبحث رسالته في الحق، ففي كتاب الإجارة ظاهر كلامه أن مصب التمليك المنفع بمعنى المسكوني على نحو وجود القابل في المقبول، على نحو القابلية والاستعداد، ولكن كلامه في رسالته أنه ما هو مصب التمليك المسكونية الفعلية المضايفة للساكنية الفعلية التي هي تدريجية، ولا معنى لأن يجعل مصب التمليك المسكونية التي هي بالقوة والاستعداد من شرح الذي شرحناه بالأمس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا الجواب الأول الذي ذكره هو فيما سبق أيضا لم يقبل به هناك الجواب الثاني. استغفر الله، الجواب الأول، نعم استغفر الله، الجواب الأول لم يقبله، لم يقبل بذلك. ليش؟ يقول حتى لو قلنا أن المسكونية بنحو القابلية، بغض النظر عن إشكالنا الأول، ولكنه المرتكزات العقلائية تقول أن ما صدر من المؤجر المالك ليس هو تمليك تمليك المسكونية، ما صدر تملك المسكونية أصلا، لأن المنفعة كما بينا بالأمس بالارتكاز ما تسمت ما يستوفيها المستأجر. صحيح أم صحيح؟ المنفعة ما يستوفيها المستأجر، وما يستوفيه المستأجر وينتفع به، ما ينتفع به هو السكنة بمعنى الساكنية التي هي عرض قائم بالساكن، فهذا هو الذي ينتفع ويستوفي المستأجر للدار. وما هو مصب الاستيفاء من قبل المستأجر؟ هو مصب عقد الإجارة وهو المنفعة. فيكون المنفعة في الحقيقة ليس عبارة عن المسكونية، لا المسكونية التدريجية ولا المسكونية فعلية، إنما ما يستوفيه عبارة عن الساكنية التي هي عرض قائم بالساكن، لا المسكونية التي هي عبارة عن أمر، عبارة عن أمر مضايف للساكنية. والصحيح في الجواب عن إشكال المحقق الطهراني هو الجواب الثاني، أننا نسلم أن مصب التمليك هو وين؟ الساكنية، كعرض قائم بالساكن، ولكن لها نسبة ما إلى مالك الدار، وهي نسبة السبب للمسبب. وبهذا اللحاظ، حيث أن زمام هذه الساكنية بيد الساكن، فتكون بيد المالك، وبهذا اللحاظ قال هو له الملكية، أي له السلطنة.
واضح إن شاء الله. ومن هنا يتضح أن هذا اتجاه رابع في حقيقة الإجارة، أن الإجارة تمليك للمنفعة، والمنفعة هي الساكنية التي هي عرض قائم بالساكن. هذا اتجاه كم صار؟ رابع. أمس قلنا اتجاه ثلاث، هذا اتجاه رابع. قال: ثم اختار في تلك الرسالة من هذين الجوابين الجواب الثاني، وأبطل الجواب الأول ببيان أن الساكن ينتفع مو بالمسكونية، ينتفع بوين؟ بالساكنية، ينتفع بسكناها التي هي عرض قائم بالساكن ولها نسبة إلى الدار. ساكنية فلان للدار، ساكنية فلان فالساكن لها نسبة إلى الدار، لا بعنوان المسكونية المضائف لعنوان الساكن المتأخر رتبة عن السكنى، لأنه العنوان الاشتقاقي متأخر رتبة عن المبدأ، المتأخر رتبة عن السكنى التي هذه السكنى لها نسبة ما إلى الدار. يعني كأن حسبة صار من هذا العرض الآن تبين كم اتجاه عندك؟ أربع تفسيرات، مما يكشف أن المسألة فيها نوع من وش؟ من الغموض، واضح، نوع من الغموض وعدم الوضوح. تارة تقولون المنفعة هي الساكنية، تارة المسكونية، تارة المسكونية الفعلية، تارة الساكنية القابلة، المسكونية القابلة، تارة تقول لا عرض الساكنية عرض، تقول مقدر في مقدر في عائد. إذن المسألة فيها نحو من الضباب، ضبابية وعدم الوضوح. ما معنى تمليك المنفعة؟ هذا تمام الكلام في عرض كلمات الإصفهاني. أنتم أيها المصنف ماذا تقولون؟ يقول بأنه نحن هنا نتكلم عن التخريج العقلائي لملكية المنافع، وتعرض إلى عدة مطالب. المطلب الأول: إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي وأيضا العرف، عندما نقول بأن فلان يملك منفعة الدار، وملك المنفعة إلى من؟ إلى المستأجر. ماذا يفهم المرتكز العقلائي والعرفي من عنوان المنفعة؟ لا يرى أنه لا المراد المسكونية ولا الساكنية ولا السكنة، بل حيثية الانتفاع بالعين، أن العين فيها قابلية الانتفاع، وأنا أستطيع أن أستوفي هذه القابلية، صحيح، فأنا أملك المنفعة أي قابلية الانتفاع بهذه العين لأنها ملكي، فأنا أملك ملكية تكوينية أو ملكية لقابلية العين للانتفاع. هذه القابلية للعين للانتفاع الثابتة لي أنقلها إليك بإزاء مبلغ، وأنت تستوفي هذه القابلية. فإذا مرجع حقيقة المنفعة إلى قابلية العين للانتفاع، وهذه القابلية أمر قائم بالعين، سواء انتفع بها الطرف الآخر أو لم ينتفع بها هذا الطرف. والمرتكز العقلائي في باب الإجارة شيخنا، خل المرتكز العقلائي، هذا النقطة الأولى، قابلية العين للانتفاع. لا فهم مصدر والسكنة والمسكونية والساكنية ما عندنا علاقة بها العناوين الاشتقاقية، مو المن، مو نقول المسكونية على نحو التقدير، لا، قابلية العين للانتفاع، هذه العين قابلة للانتفاع فأنا أملكك هذه القابلية وأنت تستوفي هذه القابلية. المطلب الثاني، هل هذه القابلية أمر قار ثابت ولا يحصص، أو يمكن تحصيص؟ شنو شيخنا هذه القابلية؟ يقول السيد حفظه الله الحائري أن هذه القابلية انحلالية، والمرتكز العقلائي يقبل انحلال هذه القابلية بحسب الحصص الزمانية، بمعنى أنه قابلية العين للسكنة في هذا الشهر، قابلية العين للسكنة ليلة 3 أيام، وفي عقد الإجارة أملكك هذه القابلية في زمان خاص. فالعرف يرى أن هذه القابلية لها تقسيطات، عندنا قابلية للعين في شهر، قابلية للعين في ليلة، قابلية للعين في أسبوع، وفي عقد الإجارة أملكك قابلية العين للانتفاع الدابة للركوب شهر. وهذا معنى أن عقد الإجارة مؤقت بالزمان، ما من آجرتك الدار أسبوع، يعني ملكتك قابلية هذه العين لأن تنتفع بها أسبوعا كاملا، يعني هذه القابلية حصصناها بحسب الحصص الزمان ثمانية، وبعد أسبوع أنت ما تملك هذه القابلية. وبناء على هذا لا مانع أن تكون هذه القابلية، لأن إذا تقول مقابلة للتحصيص قد يقال ماكو معنى لتأجير، لأن التأجير معناه التحديد في زمان، معنى الإجارة التمليك المنفعة في زمان معين. إذا هي القابلية قارة ولا تحصص بحسب الأزمنة ولا تنظر إلى أن هذا الزمان غير ذاك الزمان، فكأنك قاعد تقيد وتحصص وتفصل وتقول هذا زمان وذاك زمان، وهذه قابلية واحدة ما تتغير، كما قد يلوح من عبائر، من عبائر الأصفهاني، الأصفهاني يقول لا معنى لتمليك المسكونية على نحو القابلية، لأن القابلية أمر قار ثابت ولا يتغير، ولام وهو باق ما دامت العين باقية، وماكو معنى لتحصيصه. هو يريد يقول لا يمكن أن نحصصه، واضح شيخنا؟ ولا نقصد ولا نعني كما شرحت أنه أن استيفاء المنفعة إلا استثمار هذه القابلية، واضح إن شاء الله. قال أقول إن المفهوم عرفا وعقلائيا في المنفعة المملوكة من الدار ليست هي المسكونية، له عرض قائم بالدار، أو الساكنية العرض القائم بالساكن، أو السكنة له المصدر والمبدأ ونحوها من التعبيرات، يعني المركوبية الراكبية الركوب، بل هي قابلية العين للانتفاع، هذه العين لها قابلية للانتفاع، أنا أملكك هذه القابلية، وهذه قابلية قائمة بشنو؟ بنفس العين. إذا تقول مسكونية أصل عناوين اشتقاقية تحتاج إلى ساكنية، تحتاج إلى مبدأ، لا مختصرها أقول قابلية العين، وهذه القابلية قائمة في نفس العين، وهي قابلية العين للانتفاع، وهي قائمة بالعين لا بالمنتفع، سواء انتفع أحد بها فعلا أو لا. وهذه القابلية تقدر عرفا بالزمان فتقبل التمليك في حصة زمانية، ولا دليل على ضرورة تدريجية المنفعة، وهي اللي قالها تدريجية المسكونية الفعلية. صحيح شيخنا؟ لا دليل على ضرورة تصوير تدريجية المنفعة كالمسكونية الفعلية اللي صورها إلينا الإصفهاني في رسالته في الحق. ولا نعني باستيفاء هذه القابلية عدم استثمارها استفادة منها عملا، بأن يستفيد من هذه الدار، هذه الدار لها قابلية الانتفاع فيسكن فيها فيستثمر هذه القابلية. واضح الفكرة؟ تكميل لكلامه، يعني تأكيد لكلامه، لا يمكن أن نلتزم أن حقيقة المنفعة المسكونية الفعلية كما ذكر في رسالته في الحق. ليش؟ مو فقط أنه لا دليل على ضرورة تدريجية، بل أنه هناك دليل على العدم. كيف؟ نقول هذا منافي للارتكازات من جهة أن المسكونية الفعلية مضايفة للساكنية الفعلية، وعلى هذا إذا ما تحققت ساكنية فعلية فماكو مسكونية فعلية، فما في أصلا من منفع. أعيد، عقد الإجارة تعلق بحسب كلام الإصفهاني في رسالته في الحق بالمسكونية الفعلية، فأنا أملكك أي مسكونية فعلية. صحيح؟ هذه المسكونية الفعلية كيف تحصل التدريجية؟ بالساكنية الفعلية، لأن المسكونية الفعلية مقابلة للساكنية الفعلية. فإذا ما حصلت الساكنية الفعلية فماكو مسكونية فعلية. إذا ما حصلت الساكنية الفعلية التدريجية ما حصلت المسكونية الفعلية، متضايفين، وجود أحدهما يقتضي الآخر، عدم أحدهما يقتضي عدم الآخر. فالساكنية الفعلية التدريجية إذا ما حصلت فما حصلت المسكونية الفعلية التدريجية. إذا ما حصلت المسكونية أنت تملكه المعدوم، لأن عقد الإجارة تعلق بتمليك المسكونية الفعلية التدريجية. فإذا فرضنا أن المستأجر أخذ الدار وما سكن فيها، يتبين أنه لا يوجد هناك شيء لكي يملك الطرف تملك المعدوم، كأنك تبيع شيء معدوم. هناك أنك تملك شيء، وهذا خلاف الارتكازات. الارتكازات العقلائية لا تقول بأنه الإجارة متعلقها يتوقف على حصول السكنة في الخارج أو عدم حصولها السكنة، ويرون أن السكنة استيفاء لشيء قد حصل، لا أنه تحقيق لمتعلق عقد الإجارة. وعلى تحليل الإصفهاني في رسالة بالحق، صدور السكنة من الساكن قاعد يحقق موضوع عقد الإجارة، يحقق شنو؟ متعلق عقد الإجارة، وهو المنفعة. مع أن المرتكزات يقول لا فرق أنه يسكن أو ما يسكن. فالذي ذكره في رسالته في الحق ليس هو حق، لكن حق ده غير حق. الذي ذكره في رسالته في الحق ليس هو حق، إلا ذكر فيه، إلا ذكر في وين؟ في كتاب الإجارة أفضل من رسالته في الحق. والأفضل منه أن نقول أن متعلق الإجارة قابلية العين للانتفاع عرفا، هي القابلية عرفي، مو القابلية هم تكوينيا، قلنا قابلية العرف عرفية. القابلية ما تكون فيها حيات، ما فيها سباع. نعم، القابلية تكون موجودة إذا كانت العين يا شيخنا فيها حيات، وشيها شنو عقارب وفيها جن، في هنا قابلية تكوينية، لكن هل في قابلية عرفية؟ لا. فمقصودنا أن عقد الإجارة تمليك للمنفعة، تمليك للقابلية العرفية للانتفاع. أنا القابلية ثابتة عندي لأن أملك العين، فأملك شؤونها وهي القابلية، أملكك هذه القابلية وأنت تستثمر هذه القابلية. واضح إن شاء الله. هذا هو المطلب الثاني في تخريج العقلاء لملكية المنفعة. النقطة الثالثة هو أن هناك إشكال آخر يمكن إيراده في المقام غير الإشكالين اللذين ذكرهما الإصفهاني. لا تكثروا الإشكالات يا شيخنا. غير الإشكالين الذي ذكرهما الإصفهاني، وهو أن يقال أن قابلية العين للانتفاع ليست إلا شأنا من شؤون العين وأوصافه. هذه العين متصفة أن فيها القابلية، تلك العين متصفة أنها ليست فيها القابلية. هذه المقدمة الأولى. إذن القابلية شأن من شؤون العين وطور من أطوار العين وخصوصية وصفة من صفات العين، فحالها كحال اللون والشكل، لونها كذا، شكلها بيضاوي، شكلها كذا ذو طابقين، ذو أرفع كذا. القابلية خصوصية من خصوصيات العين، هذه العين واجدة لخصوصية القابلية، تلك العين واجدة لخصوصية القابلية. المقدمة الثانية، ما كان شأنا من شؤون العين وخاصية من خواص العين وصف من صفات العين لا تملك عقلائيا بملكية أخرى غير ملكية العين، ولا يملك. لو عدد أملاك الشيخ حسن، عددوا أملاك، نقول ها يملكوا أشياء واجد، ترى لقص عليكم، يملك الدار ويملك قابلية الانتفاع بالدار ويملك لون الدار ويملك شكل الدار ويملك تماسك جدران الدار، هذا مقبول؟ فهل يرى العرف أن لآله الخصوصيات والشؤون ملكية أخرى غير نفس ملكية الدار، أو يرى أنها هي ملكية الدار؟ فلا يرى المرتكز العقلائي انحلال الملكية بعدد الشؤون والخصوصيات والأوصاف. ولهذا اشتهر وكررنا في كتاب البيع يا شيخ حسان أن الأوصاف لا تقابل بالأثمان، الأوصاف لا تقابل بالأثمان، الأثمان تكون بإزاء العين الخارجية، غايته الأوصاف والخصوصيات حيثيات تعليلية توجب ارتفاع المالية والقيم السوقية للعين. إذا كانت الدار مطلة على البحر في أطرافها البساتين والطيور تأتي وتحلق على على السقف، فجاء شخص واشترى البيت، لا أنه بذل الثمن بإزاء الجدران وبإزاء كون صفتها أنها تطل على البحر، وصفة أنها ذات مترين، وصفة أنها مصبوغة باللون الكذائي، وصفة أن الطيور تطير في السماء هم صفة أن الملائكة تأتي إلى البيت لأنه يقرأ فيه القرآن، ما يبذل بحيث أنه بعدين إذا شاف الطيور ما تأتي يثبت خيارته بعض الصفقات يثبت خيارته بعض الصفقات، لا، لأن الصفات حيثيات تعليلية لا حيثيات تقليلية، فالقابلية ليست إلا حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيم السوقية، تارة تكون القابلية بهالمقدار تارة القابلية بهالمقدار، بعد كل عن لها قابلية بمقدار، هم القابلية تشكيكية، القابلية ذاك البيت اللي بيسجد كان اللي ذكرنا في مثالنا ما وصل إلى الركوع غير القابلية اللي يوصل إلى الركوع، فالقابليات تختلف بالاختلافات يا شيخ، فكيف تملكه القابلية؟ قال نعم هناك إشكال آخر يمكن إيراده في المقام غير الإشكالين المذكورين اللذين أجاب عليهما المحقق الإصفهاني، وهو أن يقال إن قابلية العين للانتفاع ليست إلا كسائر شؤون العين وأوصافها من اللون والشكل وما شاكله ذلك وغيرها لا تتحمل، ما في انحلالية، أنا أصيغ المطلب بعبارات فيها ضحك لأن هذه مرتكزات عقلائية، قال أنا صيغت مطلب بصياغة علمية ما تقبل، بس من نجيب الصياغات والأمثلة تتنبه إن المطلب صدق، هذا كلامك صحيح، ساعة أنا أصيغ لك المطلب بصياغة صناعية مغلقة ما تقبل كلامي، بس إذا تجيب الأمثلة وترى الاستهجانات وتضحك تكتشف بأن هذا كلام مستهجن عند العقلاء، واضح إن شاء الله. قال وغيرها لا تتحمل عقلائيا ملكية أخرى غير نفس ملكية العين، نعم هي هذه الشؤون والأوصاف حيثية تعليلية، لما يقول أنا مرة تنازع يا واحد يقول لا مو حيثية تعليلية، يعني ما يعرفش حيثية تعليلية، لا جبتها الأمثلة الطيور، قال أوه كلامك صح، يمنع الطير في السماء وحضور الملائكة وطلال على البحار واللون، قال لا لا لا، فهل يثبت خيارته بعض الصفقة؟ فأنت من تجيب له اللوازم؟ من تجيب له منبهات؟ لأنه مو فاهم المطلب بالاصطلاحات، تقول له حيثية تعليلية وحيثية وش أنا قصر حيثية تعليلية ما يعرف. قال نعم هي حيثية تعليلية لمالية العين وتقييمها، وش قصدك المالية؟ قلنا ورغبة العقلاء في امتلاكها. الجواب نحن نسلم معكم أن قابلية العين ليست شيء غير العين، شأن من شؤون شنو؟ شأن من شؤون العين وطور من أطوارها ووصف من أوصافها وملكيتها مندكة، مر علينا سابقا ملكية المنفعة مندك في ملكية العين، ولا يرى المرتكز العقلائي أن لملكية العين شيء وملكية المنفع شيء آخر، ولهذا لو قيل عددوا أملاك فلان كما بينا سابقا لا يقال عند ملكية عين وملكية من؟ منفعة، فيرى أن ملكية المنفعة مندكة مندمجة في ملكية العين ولا تعتبر لها ملكية مستقلة، ولكن كما مر علينا سابقا المرتكز العقلائي يقول ما دامت العين يملكها الشخص فنحن لا نرى ملكية للمنفع وراء ملكية العين، لكن ما دامت العين مملكها فهذه الملكية الاندكاكية للمنفعة قضية حينية باصطلاح المناطق، حين كونه ما دام يملك ولكنه نفس هؤلاء العقلاء يقولون لا مانع أن نفكك في عالم الملكية بين الملكية للقابلية بحيث ينقلها الشخص منه إلى غيره ليستثمر هذه القابلية عملا وتبقى عنده ملكية العين، ونعتبر أن الشخص مالك للمنفعة حين لا يملك العين. نعم هو أن حين كون يملك العين لا ترى ملكية للمنفعة، لكن حين هو لا يملك العين يمكن أن ترى ملكية للمنفعة. فيأتي المرتكز العقلائي ويقول أنا أفكك في عالم الملكية، أقدر أفكك هذه الملكية المندمجة المندكة، يستطيع مالك العين أن يفرز ملكية العين عن ملكية المنفعة ويلاحظ ملكية المنفعة وهي قابلية العين للانتفاع وينقلها ينقلها للطرف الآخر لكي يستثمر هذه القابلية، فيقال أنت مالك للعين الآن دون المنفعة وذاك مالك للمنفعة وليس مالك. نعم نحن العقلاء ما يقولون هذا المطلب، أنت تملك العين وتملك المنفعة معا مستقلا، هذا ما يصير. هذا معنى الاندكاك. الاندكاك بمعنى أنه من ملك العين ملك المنفعة، لو كان له ملكية هو للمنفعة فلا يرى أن ملكية المنفعة غير ملكية العين. ولكن لا مانع أن الشخص يملك المنفعة دون العين وهذا يملك عين دونه منفعة، واضح إن شاء الله. فإن قلت لماذا إذن لم يقولوا ينقل ملكية الأوصاف الأخرى كالألوان؟ أنتم تفككون في الملكيات المندمجة، فقولوا كما قلتم في القابلية قولوا في سائر الأوصاف كذلك كالألوان والأشكال والهيئات. يقول المقتضي ما عندنا مشكلة، بس يحتاج مصحح عقلاء. قال ما معنى أن يملك أن ينقله اللون؟ نقل العقلاء عندما يعتبرون الملكية اعتبار عقلاء له مصححات عقلائية وأغراض عقلائية ناو، ويقولون نحن نقبل بملكية وتمليك القابلية العين لكي يستثمرها الطرف الآخر وتكون مصاب للرغبة عقلاء. أما أن يملكه اللون وبعدين خير يا طيب، ملكه اللون، ملكه الطول، ملكه الأوصاف إطلال القصر على البحر، ملك هذا ما له أغراض عقلاء، ما له مصحح عقلاء عقلائي. فلأجل وجود المصحح العقلائي قالوا بتمليك شنو المنفعة حينئذ للمقتضي موجود والمانع مفقود. قال والجواب إن أن قابلية العين للانتفاع حالها حال سائر أوصاف العين، ملكيتها مندكة ضمن ملكية العين ولا تعتبر لها ملكية مستقلة، ولكن نفس الملكية المندكة لها تبرر عقلائيا إمكان نقلها إلى الغير مثل الإيجار وتفكيكها في عالم الملكية عن العين لعدم اللغوية الموجودة، هذه اللغوية في سائر نقل الصفات. فإذا نقل الصفات أكو لغوية، أما القابلية لا توجد لغوية. ولدى تفكيكها عن العين في عالم الملكية وإرجاعها إلى مالك آخر تبرز عقلائيا ملكيتها وتنتفي نكتة اندكاكها في ملكية العين ويصبح مالكها غير مالك العين. فالإيجار مثلا سبب عقلائي لانفكاك المنفعة عن العين في عالم الملكية، كما أن مثل استيفاء المنفعة غصبا أو الحيلولة بينها وبين المالك بمثل حبس العين سبب لانفكاكها عقلائيا عن العين في عالم الضمان. هذا مرحلة في عالم الضمان، تذكروا المطلب لو نسيتوه، في الضمان صفحة حالات تأثير في الملكية والضمان مر علينا سابقا. صفحة يا شيخنا الجليل طلع عليكم وديعة بعدين كذا صفحة 40 هبة مرق لنا هذا مطلب سابقا مفصلا منفعة الأجير منفعة صفحة 47 فما فوق 47 فما فوق هناك ذكرنا هذا المطلب والمنفعة لها كذا ذاكرين هناك المطلب فلاحظوا هذا تمام الكلام في وين في حقيقة إذن الإجارة فتبين كم مسلك صار 5 مسالك مسلك ملكية مقدرة في وعاء الاعتبار منفعة مقدرة السكنة المقدرة في وعاء الاعتبار مبنى يقول المسكونية التقريرية بعضهم يقول المسكونية الفعلية التدريجية بعضهم يقول الساكنية وهذا من باب العلة والمعلول بعضهم يقول أن هذا من باب قابلية العين للإن الانتفاع فصارت 5 تحليلات لحقيقة الإجارة والمصنف تبعا لكثير حللوا حقيقة الإجارة تمليك للمنفعة وهي قابلية العين للإن للانتفاع بناء على هذا المسلك قابلية العين للانتفاع لو آجره لمدة سنة وبعد فترة من عقد الإجارة طرأ على العين ما يمنع قابلية الانتفاع كأن صارت محلا للسباع بدون تقصير منه أو محلا للجن أو صارت حرب صارت محل لأنه معرض لمجيء الجيوش الغازية فما صارت للعين قابلية عرفية للانتفاع قلنا المراد قابلية قابلية العرفية فبناء على أن الإجارة هي القابلية وقلنا هذه القابلية حلالية بحسب الزمان يتبين أن نص المدة ماكو قابلية فهل يفسخ هل يرى المرتكز العقلائي أن عقد الإجارة ينفسخ لعاية تبين عدم القابلية لتبين عدم المنفعة في الزمان الباقي واضح المطلب؟ أنتم تقولون أن عقد الإجارة تمليك للقابلية في الزمان المعين في سنة في سنة فلو سكن نصف المدة فيتبين أن القابلية التي ملكتني إياها كانت موجودة وأنا استثمرت استثمار العلاقة إذن النصف السنة الثانية زالت القابلية العرفية عن العين السقف شنو السقف صار فيه؟ سقط السقف وصار معرضا للشمس والأمطار والطيور فما صارت قابلية عرفية على كلامكم سيدنا الحائري يتبين ينكشف أن التمليك الذي حصل من أول الأمر في هذه الحصة غير إذ لا قابلية تملكني إياها فيترتب انفساخ عقد إجارة بلحاظ المدة الباقية فهل يرى المرتكز العقلائي ذلك؟ نعم فهل المرتكز يقول ها خلاص عقد الإجارة انفسخ، تبين لنا أن القابلية، انكشف لنا أن لا قابلية، فهو تمليك لمعدوم، فما يصح حينئذ عقد الإجارة إذ ليست هناك قابلية لكي تملكني إياها. وهذا إشكال يأتي بناء على المسكونية الفعلية أيضا، ويأتي على أيضا المسكونية بمعنى القاه قابلية، لكن ما يأتي بناء على المسلك الأول، وهو أن المرتكز العقلاء يعتبر هذه المنفعة سكن الدار. ما دخل في فلسفات، شنو المنفعة؟ قال سكن الدار مبدأ وساكنين، هاي سكن الدار صحي معدومة الآن في زمان، نقدر لها اعتبار، نعتبرها موجودة، ويتعلق التملك بها في وعاء الاعتبار. فأصحاب المسلك الأول اللي هو أول ما دخلنا المطلب التقدير في وعاء الاعتبار، نقضوا على كل هالمسالك بمثل هذا النقد. يقول هذا المرتكزات ما يرون أنه عقد الإجارة يتبين بطلانه وينكشف لنا بطلانه من أول، يعني يثبت له خيار عيب مثلا، يثبت شيء بحث آخر، أما أنه يقول ترى ماكو منفعة، والمنفعة تبين أنها معلومة، وانت ما ملكتني منفعة. واضح السؤال؟ شنو تقول شيخنا شيخ مرتضى؟ يثبت خيار العيب، لو أصلا إجارة ماكو، هل العقلاء يقول أصلا يتبين إجارة ماكو ما يتنازعون؟ أقول لا، يثبت عيب، لأنه مو تقصير مني الدار، اللي تبين عيب في الدار، فيثبت خيار العيب، وأنه أكو أصلا إجارة، أصلا ماكو معقولية للإجارة أصلا، يعني على كلامكم أصلا ماكو معقولية لعقد الإجارة، لأن الإجارة تملك ما أصلا ماكو منفعة. فعقد الإجارة يقولون أصلاً يتبين ماكو شيء. الظاهر المرتكزات ما عندهم، لا يقولون أن أصلاً إجارة أصلاً تبين انكشف لنا بطلان الإجارة، الظاهر أنه يقولون يثبتك العيب، إذا مو بتقصير منك مالك الدار. الآن في الإجارات اللي تصير كثيراً ما تصير مشاكل في البيت، قد يكون بعد البيت ما يصلح للسكنة، ما يقولون ترى تبين لنا أن أصلاً ماكو إجارة، يلا خلاص انفسخ العقد أنا أمشي. يقول لا، انتظر، العقد موجود وهذا عيب، وهذا يصلح لك أنا المشكلة ويوصل العقد الإجارة، يرفع العيب، يرفع العيب بقاء. ما على ما في مجال يثبين بطلان عقد الإجارة أز أول،
كأنما يرون عدم
أز أول،
مو يطالب في مثل هذه الصورة، لا يطالب بخلاف الصورة الأولى اللي ذكرناها فيما لو خر السقف مثلا. ففرق بين الموانع العرضية الشيخ يتكلم بالنظر العرفي، عرضية وذاتية، مو
ما على حتى يعني ما في النتيجة لا، بس يعني إذا أنت عندكم إذا تم هذا الكلام بيرجع الإشكال في الموجبة الجزئية في هذه الأوصاف الذاتية مثلا، بالآخر الإشكال سيرد ولو في جهة ما. إحنا غلطنا نقيض السالبة الكلية الموجبة، قد نتنازع في حدود الموجبة الجزئية ما مشكلة، بس أقول بناء على هالمسلك القابلية العرفية قد يرى المرتكز أن القابل تزول ولكن عقد الإجارة موجود، فهذا منبه على عدم تمامية هذا مسلك. وهذه مسألة أثيرت في زمان الكورونا، أنه صارت عقد إيجارات مع لي مع عمال مع أشخاص، ثم بعد ذلك تبين أجل وجود الكورونا ما حد يروح مدارس، فما يمكننا أن ننتفع بالأجير، أو أنه هناك قابلية الأجير صارت مثلا الأجير صار مصاب بالكورونا فما يقدر يوصلنا إلى المدرسة، فهل يتبين بطلان عقد الإجارة من الأول لعدم قابلية العين وهو الشخص الأجير للانتفاع به، أو ما يثبت عقد الإجارة، ما يقال ببطلان عقد الإجارة؟ وقد يقال أن المرتكز يقول عقد الإجارة موجود، وهذا منبه على صحة أن المرتكز العقلائي يعتبر وجود ملكية للمنفعة وهي السكنة في وعاء الاعتبار، ويتعلق الإجارة بهذا التمليك المنفعة له مبنى الأول، وهو ما اختاره سيدنا الأستاذ في بحثه حسب البحث اللي مطروح في بحث فقه العقول، اختار المبنى الأول أن المرتكز العقلائي يقول هذا مثل ملكية الكلية في الذمة، يعتبر له ملكية في وعاء الاعتبار، لا هي المساكنية لا الفعلية ولا التدريجية ولا القابلية، هم إشكالات أخرى على القابلية. ما يرى العرف أنك تملك قابلية، يملك شيء فعلي. العقلاء الآن عندما أنت تؤجر يا شيخنا تستأجر الدار، هل العقلاء يرون مثل إشكالاتنا على الإصفهاني، هل المرتكز العقلائي يقولون ما صدر من مالك الدار أنه ملك القابلية؟ هل يقال ملك قابلية الدار للانتفاع؟ ملكك قابلية الدابة للركوب، ملكك قابلية السيارة للإيصال، هل هذا مرتكز عقلائي؟ هل هكذا؟ ما يرى أن هناك شيء فعلي، مو شيء قابلية، في شيء فعلي قاعد أملك إياه، مو ملك نلقاه قابلية. فهذا هم بعيد عن المرتكز، أشبه بالفرار من الإشكالات، هذا أشبه باختيار مبنى للفرار من بعض الإشكالات، لا أنه تحليل مباشر للمرتكز. تارة واحد يأخذ مبنى للفرار عن بعض الإشكالات، هذا عليه إشكال، هذا عليه إشكال، أنا أختار مبنى. تارة تختار مبنى ابتداء أنت بحسب التحليلات وصلت إليه، مو من باب الفرار من الإشكالات. والله العالم في حقائق الأمور، بحقيقة الإجارة. تلك كان الأول الصوفية، يا من يعلم نسبة المحيط للقطر، كان الأول مجهولة نسبة المحيط للقطر كان في الدائرة، فكانوا يسبحون يا من، كان شيء مجهول، يا من لا يعلم إلا هو نسبة المحيط للقطر، اللي هو باي في 27/7 في الرياضيات كانت مجهولة، وكانوا يقولون أن هذا من مختصات علم الله، نسبة المحيط، أي دائرة تسويها، ما هي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها 2πr يساوي محيط الدائرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بيدخل الآن في الانتفاع، يأتي البحث في ملكية الانتفاع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.